بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قبل السنة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأذكار لدي المشروعة بعد الصلاة. قال عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا انصرف من الصلاه استغفر ثلاثا وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام. قال الوليد: فقلت للاوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله. قال: وعن ابي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول بدبر كل صلاة حين يسلم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. هذا كله ثابت، هذا من مسلم عن ابن الزبير. قال: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. وأيضا قد جاء في حديث حديث أبي هريرة: ذهب على الدثور بن أجور فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله عز وجل 33 ويحمد الله 33 ويكبره 33. فين الرسول؟ في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة تمام 100 لا إله إلا الله، على الظاهر أنه بالخيار إن أراد أن يكمل هذه 100 بتكبيرة وإلا أكملها بهذا التهليل. وجاء أيضا كذلك 25 فجعلها كل واحدة 25 تكبير تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. وجاء كذلك أيضا 10 تحميد أو تسبيح و10 تكبير وتحميد وكذلك تهليل، فكل هذا ثابت. والإنسان هو أحيانا يحتاج مثلا أو مثلا يكون مشغولا بشيء يأتي بعشر أقل شيء حتى لا يحرم نفسه الأجر. قال: وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيديك فقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكري وشكرك وحسن عبادتك. قال عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: وقل هو الله أحد. وهذا الحديث مختلف فيه، لكن الصحيح أنه حسن في الشواهد، وصح قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. قال عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذه أذكار دبر الصلاة يحرص الشخص على الإتيان بها، ولأن هذا أولا تعطي الشخص همة الطاعة، وكذلك هي حوزا من الشيطان، وفيها فوائد عظيمة. قال المؤلف: ما يكره فعله في الصلاة. قال: العبث بالثوب أو بالبدن بغير الحاجة. قال عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: قال: إن كنت فاعلا فواحدة. العبث بالثوب والبدن بغير حاجة من الأشياء التي تكره في الصلاة، وهذا ليس على إطلاقه، على أن المراد تكره هناك إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والظاهر المؤلف لم يميز بينهما، ولعله أراد الأمرين معا، أن بعضها كراهة تنزيه وبعضها كراهة تحريم. والعبث بالثوب أو بالبدن قد يكون بعضه من كراهة التنزيه، وبعضه من الأمر المباح، وبعضه قد يحرم. كثرة العبث بالثوب أو بالبدن بدون حاجة هذا قد يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم: أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. وقال كذلك: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. هذا يدل على أن هذا العبث حرم في الصلاة. أما إذا كان عبث يسير هذا قد يقال أنه مكروه أو مباح، أحيانا مثلا إذا كان لحاجة خاصة لحكة أو شيء هذا من الأمر المباح. وإذا كان مثلا يريد أن يصلح عمامته أو يصلح كفيته أو شيء فهذا من الأمر المباح. أما رجل مثلا يعبث بثوبه يخرج القلس ويفتح القلس يغلق ويفتح يغلق هذا عبث.
معنى إن كتب على الفواحد معنى هذا.
سأل عن تسوية التراب أنهم كانوا يصلون في حصباء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحد، إذا احتجت إلى هذا ففعل مرة واحدة صح ومسلوب. قال الاختصار، وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهي يصلي الرجل مختصرا. والمراد بالاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة، والخاصرة هذا هي هذه الأماكن، يعني أن هذه الخاصرة كلها التي يتخصر بها الشخص بثوبه، وهي موضع الإزار، شد الإزار. وهل النهي على المخصر كله أم أن النهي فقط في وضعها خلف؟ فهذا حصل فيه خلاف بين العلماء في تفسير الاختصار. أولا اختلفوا في تفسير الاختصار ما هو، وجاء مصرحا به في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده على خاصرته، وجاء أيضا في البخاري عن ابن عمر أنه قال: هذا الطلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما رأى رجل واضعا يديه على خاصرته وصلب، قال: هذا الصلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع اليدين. وأيضا كذلك بعضهم يقول أن الاختصار إنما المراد به اختصار السور، اختصار القراءة، وهذا كلام ليس صحيح. الاختصار المراد به وضع اليد على الخاصرة، لكن هل الخاصرة كلها؟ الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه يقصد وضعها في الخلف، وضعها في الخلف، الظاهر هذا صحيح. فسره الإمام الخطابي على أنها وضع يدين على حافتي الخاصرة، هكذا قال، مثل فعل أهل الإجرام أو أهل الفساد يضعون أيديهم هنا عند المضاربات، عندما قال مثل فعله، فهذا لا يجوز أن يفعله المسلم في الصلاة. وأيضا مما يبين في حديث ابن عمر أن المراد هو وضع اليدين على الصلب هذا، خاصة من حافة الظهر أو من حافتي الظهر، وكذلك خلفه، الظهر هذا يشمل النهي. والأولى أيضا كذلك تجنب أيضا حتى وضع اليدين أمام، يعني مثلا يضع رجل يده على خاصرته هنا، أيضا يتجنب هذا لأنه داخل في لفظ الاختصار. قال: الثالث رفع البصر إلى السماء، وهذا لا يجوز أن يرفع الشخص بصره إلى السماء. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصار عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال فيه أنه لا يجوز أن يرفع شخص الصلاة بصره إلى السماء، والمراد إلى السماء إلى أعلى، ليس مراد أنه إلى السماء إلى السماء هذه، لا ينظر إلى أعلى. طيب، قال: الالتفات لغير حاجة. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قد جاء النهي أيضا في ذلك في حديث الحارث الأشعري في وصايا يحيى بن زكريا، وفيه إذا صليتم فلا تلتفتوا، إن الله عز وجل يضع وجهه مقابل عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا صليتم فلا تلتفتوا، ففيه النهي عن الالتفات إلا إذا كان لحاجة، إلا إذا كان هذا الالتفات لحاجة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسامة بن عمير، صلى ذات مرة في غزوة من الغزوات قد أرسل رجلا ينظر جيش الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، كان يصلي ويلتفت إلى الشعب أي يلتفت إلى مجيء هذا الرجل، فهذا يدل على أنه إذا كان الالتفات لحاجة، على إما لحاجة الصلاة أو لحاجة مهمة، حاجة مهمة مثلا فرجلا يحتاج في أمر مهم فالتفت إليه مثلا وقال له مهم على أمر عظيم يكون فأشار إليه، لا في شيء. وإن كان الإشارة مختلف فيها هل تبطل الصلاة ولا، بعضهم أدخلها بالكلام، والصحيح أنها ليست من الكلام لأنها قد ثبتت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طيب، قال النظر إلى ما يلهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة على ثوب، قال شغلتني أعلام هذه ذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية، الأنبجانية هو كساء غليظ ويكون بدون علم، هذا ما في خطوط ولا شيء. وقيل أن أنبجاني أي من منطقة من اليمن سمى أنبجان. والمهم أنه ثوب لا علم له. قال السدل وترقية الفم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، وهذا الحديث لا يصح، الصحيح أنه مرسل. وهذا صحيح. قال شمس الحق في عون المعبود قال خطاب السدل، قال السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في النيل قال أبو عبيدة في غريب السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، أنا يرسله هكذا مثل البشت أو العباية، يرسله بدون أن يضع جانبين. قال فإن ضمه فليس بسدل. قال صاحب النهاية هو يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك، هذا المكفوت ليس هو المسدل، هذا يطبق على المكفوت، أنا يلف الثوب عليه ويجعل يديه داخل الثوب. قال وهذا مضطرد في القميص وغير من الثياب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، فأنا يأخذ طرف الثوب ويجعله على رأسه أو في فمه مثلا، ويأخذ الطرفين أيضا ويضعها على رأسه، وهذا أيضا فيه تكسر. وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي، لكن الصحيح أن الحديث لم يصح. قال التثاؤب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب الصلاه من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليثقم ما استطاع. طيب هذا مفهوم، فهو لا ينبغي المسلم انه يصلي ويتثاءب، فاذا تثاءب فانه يكذب سواء كان بيده أو يكظم فمه حتى لا ينفتح الفم. قال البصاق وجهة القبلة وعن يمينه. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوب بعضه على بعض، أن لم يستطع فبسرعة يأخذ ثوبه ويجعلها في ثوبه. وهنا الظاهر أنه فرق بين البصق تجاه القبلة والبصق عن اليمين. البسط تجاه القبلة لا يجوز، لهذا جاء عن ابن عمر في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة على قبلة المسجد غضب غضبا شديدا وقال إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه. وجاء في رواية السنن أنه قال لا يصلي بكم هذا الرجل، منعه من الصلاة، وهذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. قال التاسع تشبيك الأصحاب. قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا هنا فيه جواز البصق عن يسار لم يأتي فيه النهي، لكن ليس المراد أنه يبصق في مسجد، وإنما إذا كان يصلي مثلا في بيته أو في بيت أو في مكان وليس في مسجد فإنه يجوز. أما البصق في المسجد فإنه خطيئة إلا إن كان يستطيع أن يدفنها، وإلا في الأصل أن البصاق في المسجد لا يجوز وهو خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الآن هذه الفرش يبقى فيها هذا الأمر، لهذا الواجب أن الرجل لا يدخل ولا يمتخط بل يجنب المسجد هذه الأمور. قال تشبيك الأصابع. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وقد جاءت أحاديث في تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في المسجد، هذا يدل على الجواز، وإن صح هذا النهي لأن هذا مختلف فيه، وإن صح فيحمل على الكراهة، يحمل على أنه كراهة تزيين، ما ينبغي أن يفعل. خاصة بالصلاة. قال: كف الشعر والثوب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا كف شعرا ولا ثوبا. كف الشعر هو عقصه كما كان يفعل العرب، وأنا يأخذون، كانت شعورهم كبيرة، يأخذ الشخص منهم شعره ويضعه خلف ويجعل له ظفيرة، هذا يسمى عقص، وهذا نهي عنه في الصلاة، نهي عنه في الصلاة. أي أنه في الصلاة لا يكف شعره ولا ثوبه. فإذا كان يصلي أيضا للنساء، لا، هذا في الصلاة ما أنه يفعله في الصلاة حتى للنساء، لكن لو صلى ورأسه معقوص وأن رأسه قد هكذا، هذا إن شاء الله ما في شيء. إن كان بعض العلم يقول أيضا فيه نهي، يدخل في النهي. خاصة أن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو معقوص الرأس، ففك ظفيرته، يعني فك هذا العقص. وهذا في كف الشعر. وأما كف الثوب فقد اختلف العلماء ما المراد بكف الثوب، فبعضهم حمله على التشمير، تشمير هذا في اليدين وفي الرجلين، لا يكفك الثوب، ثوب اليدين مثلا يفعل هكذا، أو ثوب الرجلين أيضا يكفته مثلا إذا كان مثل البنطال أو غيره، أو أنه يأخذ شيء من طرف الثوب ويرفعه، فهذا بعضهم حمله على هذا، وبعضهم عمم الحكم بهذا وقال كل كفت للثوب ما يجوز، مثل مثلا بعض الناس يجد إذا ركع أخذ ثوبه هكذا ويركع، وهذا أيضا قد يدخل في كف الثوب. وكذلك يدخل فيه التشمير وغيره، وهذا كما قلنا النهي داخل في الصلاة. أما خارج الصلاة أو أن الرجل إذا دخل وهو مكفوت إن شاء الله ليس فيه شيء. قال: تقديم ركبتيه على يديه في السجود. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا كما قلنا قد مر أن الأمر فيه سهل، وهذا الحديث قد اختلف فيه أي في صحته. قال: بسط اليدين في السجود. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسخط الكلب. هذا من حين عنه في السجود، رجال شخص هكذا ذراعيه. قال: الصلاة بحضرة الطعام وهو يدافع لخبتين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لخبتان. طيب، هذه المسألة الصلاة بحضرة الطعام وهو يدافع لخبتين تحتاج إلى تفصيل. تحتاج هذه المسألة إلى تفصيل. فأولا مسألة حضرة الطعام، أولا إذا حضر الطعام فالأفضل أنه يقدم الطعام، الأفضل أنه يقدم الطعام، وخاصة إذا كان الإنسان جائع فقد يكون هذا الأمر واجب، تقديم الطعام يكون واجبا إذا كان شخص محتاج للطعام. لو قال قائل ما الصارف في ذلك؟ الصارف أدلة كثيرة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري الذي في البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فأقيمت الصلاة فألقى السكين واللحم، كان يأكل لحما فألقى السكين واللحم وذهب إلى الصلاة فصلى، فلما انتهى من الصلاة جاء وقال اجمعوا لنا ما تبقى، فجمعوا وأكلوا بعد ذلك. فدل هذا على أنه ترك الطعام وذهب إلى الصلاة، ترك الطعام وذهب إلى الصلاة. لهذا قال العلماء أن هذا الحديث مقيد أو باختلاف نوع الشخص هذا، إن كان جائعا وسيشغله ذلك في الصلاة فهذا لا يجوز له أن يترك الطعام، وإن لم يكن جائعا فله الخيار إما أن يأكل وإما أن يذهب إلى الصلاة إذا لم يكن جائع. لا نقول مثلا إذا لم يكن جائع لا لابد أن يصلي، لا، إذا كان حضر الطعام هو يشتهي هذا الطعام فحضر الطعام وإن لم يكن جائعا لكنه يشتهي هذا الطعام يريد أن يأكل من هذا الطعام فيأكل، لكن له خيار إن شاء أكل وإن شاء قام. وأما مدافعة الأخبثين فهنا أيضا فيها تفصيل. أولا إذا كان حاقنا جدا يعني وهو في الصلاة، إذا كان حاقن أنا وكان حقنه شديد فهذا قد يخرجه أو قد يبطل صلاته، كما قال بعض العلماء قد يبطل صلاته إذا كان هذا الحقن شديد، أنا عنده بول شديد أو عنده يريد أن يذهب إلى الخلاء وهو شديد معنى ما يستطيع أن يقوم أو ما يستطيع أن يستمر في صلاته. كذلك أيضا إذا كان أقل من هذا أيضا واجب عليه أن يذهب إلى الخلاء، واجب عليه أن يذهب إلى الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جاء وحضرت الصلاة وجاء الخلاء فابدأوا بالخلاء. وأيضا هذا الحديث لا صلاة وهو يدافع الأخبثان. وأيضا كذلك أما إذا كان مثلا في مدافعة لكن هذه مدافعة لا تكثر، أنا مدافعة يسيرة جدا، فهنا الأولى أن يخرج وإن بقى فلا يقال أنه صلاته باطلة، لأن هذا ليست مدافعة، المدافعة الذي يكون مثلا يريد أن يخرج يدافعه يمسكه هذا مدافع. أما إذا كان ليست هناك مدافع فهذا أمر جائز، معنى إن شاء خرج وهو أولى له وإن شاء بقي. قال مسابقة الإمام، قال أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله كورته كورة حمار. طيب، فهذا الحديث فيه تحريم هذا الأمر وهو مسابقة الإمام. مسابقة الإمام لا يجوز. وكذلك أيضا يدخل في ذلك المساواة، أن يساوي الإمام، لأن عندنا ثلاثة أمور: إما مسابقة، وإما مساواة، وإما متابعة. والمشروع هو المتابعة، والمحرم هو المسابقة، والمساواة مسكوت عنه، لكن أكثر العلم يدخله في إيش؟ في المسابقة، يدخله في المسابقة. والواجب هو المتابعة، لأنه إذا ترك المتابعة وأخذ المساواة فهو ترك المتابعة، هذا أمر، والمتابعة أمر واجب، لهذا فهو واقع في الإثم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فدل على الترتيب، كذلك أيضا المتابعة. وإن شاء الله نكتفي بهذا.